في تقرير وافانا به من أربيل مراسلنا أحمد سعيد، السلطات العراقية تمنع التحدث باللغتين الكردية والتركية في كركوك، فيما تبعد عددا جديدا من العائلات التي تنتمي إلى هاتين القوميتين من مدينة ألتون كوبري التابعة لمحافظة كركوك. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
الأزمة التربوية في مدينة كركوك تحذر الهيئات التدريسية في مدارسها من التخاطب بغير اللغة العربية أثناء الدوام الرسمي، فيما ترحل السلطات الأمنية في قصبة ألتون كوبري 14 عائلة كردية وتركمانية إلى جنوب العراق. حذرت المديرية العامة للتربية في محافظة التأمين كركوك سابقا إدارات المدارس الإعدادية والمتوسطة والمعاهد كافة مما غبت التحدث باللغتين الكردية والتركمانية أثناء الدوام الرسمي وخارجه أيضا، وألزمت أفراد الهيئات التدريسية والتعليمية التحدث باللغة العربية فقط أثناء التخاطب مع الطلبة والتلاميذ. مراسل للصحيفة ذاتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في تقرير له نشرته الصحيفة صباح هذا اليوم قال أن من يخالف التحذير هذا سيعرض نفسه إلى المساءلة والعقوبات، وأضاف بأنه كما هو معلوم بأن الأكثرية الساحقة من أساتذة وطلبة المدارس في كركوك هم من الكرد والتركمان الذين هم من سكنة كركوك أبا عن جد. وبالرغم وما زال القول لصحيفة براياتي من استخدام الحكومة العراقية للمدرسين والأساتذة العرب من وسط العراق وجنوبه إلى كركوك وذلك في إطار عمليات التعريب، فإنهم لم يشكلوا إلى الآن نسبة تذكر من الأسرة التدريسية والتعليمية داخل مدارس المحافظة. نقلا عن متابعي عمليات التعريب، قالت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى يمنع التخاطب باللغتين الكردية والتركمانية في مدارس مدينة كركوك، إلا أن الإجراءات التعريبية هذه لم تنل قسطا من النجاح إلى الآن، سيما وأن أكثرية أطفال مدينة كركوك الكردستانية لا يجيدون التخاطب سوى بلغتهم الأم الكردية والتركمانية ولا يعرفون غير هاتين اللغتين. هذا وأفادنا مواطن تركماني قدم إلى أربيل من ناحية ألتون كوبري الخاضعة للحكومة العراقية والواقعة شمال غرب كركوك أن السلطات العراقية رحلت إلى قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان العمارة سابقا 14 عائلة كردية وتركمانية من سكنة ألتون كوبري وأشرف على عملية الترحيل جهاز الأمن هناك. ترحيل العوائل هذه تم بحجة وجود أفراد لها بمنطقة الحظر الجوي في كردستان يتعاونون مع الأحزاب الكردية والتركمانية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
اعتبر زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني حزبه جزءا من الجبهة الديمقراطية الدولية لمكافحة الإرهاب. التفصيلات من سعد عبد القادر في التقرير التالي.
اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه جزءا من الجبهة الديمقراطية لمكافحة الإرهاب على المستوى العالمي، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني لدى حضوره اجتماعا موسعا بالشبيبة. أوضح طالباني في كلمته أن سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني الحالية هي سياسة تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع وتوفير الحرية والديمقراطية النموذجية، وهذه السياسة بحسبه ضرورية وهامة جدا وفق متطلبات العصر. وأضاف قائلا لدينا خطط لتطوير التقدم في جميع المجالات. وبهذا الصدد أوضح أن وفدا من الاشتراكية الدولية كان قد زار كردستان قبل فترة أكدوا على اعتبار خدمات الاتحاد الوطني الكردستاني بين النساء والشبيبة والمنظمات الديمقراطية ومراكز الشباب نماذج حية ومزدهرة في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالوضع الأمني في كردستان وصفه طالباني بأنه جيد، وأن الأجهزة الأمنية في حكومة الإقليم استطاعت لحد الآن بحسبه كشف العشرات من المخططات الإجرامية التي أصبحت مثار استغراب الجهات المخططة لها. وزاد بأن الاتحاد الوطني الكردستاني له خطة مشتركة مع الأحزاب الأخرى لمساندة المواطنين للتصدي للإرهاب والقضاء على جميع أشكاله، وقال: نحن لن نرد على الإرهاب بالإرهاب، ولكننا نتصدى لهم ونعمل على اجتثاث جذورهم. وفي جانب آخر من حديثه أشار الطالبان إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب بصورة عامة وتأمين زيادة الرواتب لإثنين وخمسين ألف موظف مع الاهتمام المتزايد بمجالات الماء والكهرباء والمشاريع الخدمية. ومن المشاريع المستقبلية التي أشار إليها الاهتمام الأكبر بتقديم الخدمات إلى المعلمين وذوي المهن الطبية والصحية عن طريق الأمم المتحدة. وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أصدرت المديرة العامة لأمن إقليم كردستان بيانا أشارت فيه إلى اعترافات المنفذ الثالث الذي ألقي القبض عليه خلال ساعات قليلة بعد اشتراكه في عملية الهجوم على منزل رئيس الوزراء، والتي ظهر فيها بحسب البيان أن بعضا من الضالين والمغرر بهم تعاونوا مع منفذي الجريمة. وحذرت البيان المواطنين أن أي شخص أو أي جهة تتعاون مع من سماهم بالمتآمرين والإرهابيين أو تؤمن لهم الحماية والإيواء سيعامل أمام القانون كمشارك فعلي في الجريمة وينال أقصى العقوبات. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيدتي سادتي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نشطاء متشددين دربتهم شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن يتحركون في المناطق الكردية بشمال العراق بهدف تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف عددا من القادة الكرد المعارضين لنظام بغداد. شيرزاد القاضي أعد عرضا للتقرير تقدمه ولا صادق.
إرهابيو القاعدة يستهدفون كرد العراق، هو عنوان مقال للرأي بقلم المعلق والكاتب البارز ويليام سافاير، نشره الثلاثاء في عموده في صحيفة نيويورك تايمز. كتب سافاير أن 60 إرهابيا إسلاميا ينتظرون في مدينة بيارة شمال العراق بعد أن تم تدريبهم في أفغانستان من قبل أسامة بن لادن، وهم ضيوف صدام حسين الآن. مهمة هؤلاء تكمن في التسلل إلى منطقة الحظر الجوي وقتل زعماء الكرد الذين يفترض صدام أنهم سيتحالفون مع الولايات المتحدة للإطاحة به. وأضاف الكاتب أن منظمة القاعدة قامت بتنفيذ مهمة مشابهة لصالح طالبان في 9 أيلول الماضي، موضحا أن فرقة إرهابية انتحارية قامت في حينه باغتيال أحمد مسعود شاه أكثر القادة الأفغان شعبية، مشيرا إلى أن الغاية من الاغتيال كانت لإضعاف القوى المعادية لطالبان في حال رد الولايات المتحدة على هجمات 11 أيلول وقيامها بمهاجمة قاعدة بن لادن في أفغانستان. سافاير أشار إلى ما قام به قبل 10 أيام فريق انتحاري من 3 إرهابيين قامت بإرسالهم القاعدة المرتبطة بصدام إلى المنطقة الكردية في العراق والتي تحميها الطائرات الأمريكية والبريطانية على ذمة الكاتب الأمريكي. سافاير لاحظ أن العملية تمت في الوقت الذي كان الزعيم الكردي جلال طلباني يجتمع مع 2 من الدبلوماسيين الأمريكيين، هما ريان كروكر وديفيد بيرس، في مدينة السليمانية. وأوضح أن الاجتماع كان يحرسه مقاتلون كرد، لذلك استهدف الإرهابيون منزل برهم صالح رئيس وزراء المنطقة والمعروف بتعاطفه مع الغرب، إلا أن قنابلهم اليدوية وأسلحتهم أخطأت الهدف حيث تأخر صالح لثواني قبل أن يخرج من داره. وأدى الهجوم إلى قتل 5 من الحراس الكرد إضافة إلى 2 من الإرهابيين خلال الاشتباك حسب مقال نيويورك تايمز. ويستمر سافاير في مقاله قائلا إن الإرهابي الثالث جرح أثناء الاشتباك، وقد اعترف بعد إلقاء القبض عليه قائلا: إنني جئت لأقتل وليقتلوني، لكن البيشمركة لم يقتلوه كما يكتب سافاير الذي أعاد إلى الأذهان ما حدث لمجموعة من المقاتلين البيشمركة قبل شهرين عندما هاجمهم عملاء صدام من الإسلاميين وقطعوا رؤوس العديد منهم. والإرهابي المعتقل هو مصدر المعلومات عن الإرهابيين 60 من جماعة القاعدة المتواجدين في منطقة ديارة لتنفيذ مخططات صدام للاغتيالات حسب كاتب العمود في الصحيفة الأمريكية، إلا أن هذه المعلومات تبدو قليلة الأهمية لوكالة المخابرات المركزية كما يقول الكاتب، مضيفا أن الوكالة فشلت في إيصال هذا الحدث إلى أعضاء مجلس الأمن القومي ولم تفعل إلا بعدما تم الاستفسار منها الأسبوع الماضي. ويتساءل سافاير أن السبب ربما يعود إلى أن الوكالة لم يكن لها عملاء في المنطقة عند وقوع الحادثة رغم وجود دبلوماسيين أمريكيين هناك، أو ربما لانشغال مدير الوكالة بنشاط دبلوماسي هام أو لأسباب أخرى. ومهما تكن الأسباب فمن غير المحتمل أن دولارا واحدا من ميزانية المخابرات التي تصل إلى 30 مليار دولار قد أنفق للمساعدة في شراء بندقية واحدة أو مدفع أو صاروخ مضاد للدبابات للسبعين ألف مقاتل كردي الذين سيشكلون القوة الأهلية المعتمدة في أي تحالف مقبل من أجل إطاحة صدام كما يعلق الكاتب. ويمضي الصحفي في حديثه قائلا إن الرئيس جورج دبليو بوش يثير بين الحين والآخر موضوع الهجوم الذي شنه صدام مستخدما الغازات السامة ضد الكرد في مدينة حلبشة، وهو الهجوم الذي أدى إلى قتل الآلاف من الأبرياء، مما يوضح مدى استعداد الدكتاتور لاستخدام أسلحة الإبادة الجماعية. وفي السياق نفسه يلمح الكاتب إلى أن بوش ووزير خارجيته كولين باول لا يميلان إلى التذكير بالخطأ الذي ارتكبه بوش الأب عندما ترك صدام ليحصد بمدافعه الرشاش الكرد الذين صدقوا بأن الولايات المتحدة ستساند تمردهم بعد انتصارها في حرب الخليج. ومنذ تلك الكارثة كما يقول الصحفي سافاير فإن الكرد وضعوا بداية لنظام مؤسسات حرة وأقاموا الحكومة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط منذ قيام إسرائيل على حد تعبيره، وذلك بعكس ما حدث للفلسطينيين الذين يتحملون عبء زعماء مرتشين تركهم قادة عرب في مخيمات رديئة للاجئين حيث تربوا على الحقد حسب كلام سافاير. الكاتب لاحظ أيضا وجود تعاون جديد بين الطرفين الكرديين بعد نزاع عشائري حدث في بداية عقد من سنوات الحرية، فقد عبر مسعود برزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تضامنه مع جلال طلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بعد محاولة الاغتيال التي استنكرها 100,000 كردي شاركوا في مسيرة تشييع الحراس المقتولين رغم غزارة المطر حسب المقال. وتابع سافاير أن الكرد يحلمون بمنطقة للحكم الذاتي في عراق ديمقراطي مقبول من قبل تركيا التي فيها أقلية كردية ضخمة، ويضيف أن الرئيس بوش لا يمكن أن يعتمد على انقلاب يقوم به جنرالات أو على قافلة من حلفائه المتأنقين إذا كان يريد الإطاحة فعلا بصدام، ويؤكد أن أمريكا التي ستترك قواعدها في العربية السعودية ستجد أن من يقف معها في تحرير العراق هم البريطانيون والترك والكرد. وفي نهاية مقاله يرى الكاتب أن من غير الممكن تدريب الكرد وتجهيزهم بالأسلحة الحديثة بين ليلة وضحاها رغم أنهم مقاتلون مجربون، ويضيف أن صدام الذي تحالف مع كوادر بن لادن بدأ بشن هجوم دبلوماسي في الأمم المتحدة وهو يهدد بالمقاطعة النفطية ويرهب الآن شمال العراق. هذا ما يطرحه الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز مختتما تعليقه بالقول إن الوقت قد حان لبدء هجوم مضاد.
سيدتي سادتي، اختلفت جماعات عراقية معارضة في تقويمها لاجتماعات تحضيرية تعقد اليوم وغدا في واشنطن بهدف الاعداد لمؤتمر عام لجماعات عراقية معارضة. التفصيلات من احمد ركابي مراسلنا في لندن.
يبدأ يوم غد الثلاثاء في واشنطن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الموسع للمعارضة العراقية الذي سيعقد تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية في دولة أوروبية لم تحدد بعد. ومن المتوقع أن يختتم الاجتماع الذي ينظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن أعماله يوم الأربعاء القادم. ويقول مشاركون في الاجتماع المذكور إن الكونغرس الأمريكي لم يوافق حتى الآن على الميزانية التي خصصتها الخارجية الأمريكية للمؤتمر الموسع والتي تبلغ 5 ملايين دولار. وأضافت المصادر نفسها أن أعضاء في الكونغرس عبروا عن اعتقادهم بأن الميزانية مبالغ فيها، لكن القرار النهائي لن يتخذ قبل إتمام اللجنة المعنية دراسة الميزانية المقترحة. وتفيد معلومات أولية أن قائمة المشاركين في الاجتماع تضم 4 ممثلين عن حركة الوفاق الوطني العراقي، في مقدمتهم أمين عام الحركة الدكتور أياد علاوي، إضافة إلى 2 للمؤتمر الوطني العراقي هما الدكتور أحمد تشلبي والشيخ محمد محمد علي. ويشارك الشريف علي بن الحسين كممثل للحركة الملكية الدستورية التي يرأسها. وتضم قائمة المشاركين أيضا الدكتور برهم صالح من الاتحاد الوطني الكردستاني ودلشاد ميران من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب مستقلين من أبرزهم مديرة المعهد العراقي في واشنطن رند رحيم ورئيس تحرير الملف العراقي الدكتور غسان العطية والحقوقي العراقي فيصل الأسترابادي. وتفيد معلومات غير مؤكدة أن حاتم مخلص وفلاح حسن النقيب سوف يمثلان حركة الوطنيين العراقيين الأحرار في الاجتماع التحضيري. ونفى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على لسان ممثله الدكتور حامد البياتي أنباء تحدثت عن مشاركته في الاجتماع المذكور، لكن البياتي لم يستبعد في تصريح لإذاعة العراق الحر احتمال المشاركة في المؤتمر الموسع.
في الحقيقة نحن أبلغنا موقف المجلس الأعلى إلى معهد الشرق الأوسط وهي عدم المشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر المعارضة، وذلك لأننا نرى أن مؤتمر المعارضة يجب أن يتم الإعداد له والدعوة له من قبل المعارضة نفسها. واقترحنا أن تكون مجموعة 4 وهي عبارة عن تجمع لتنظيمات المعارضة المتكونة من الحزبين الكرديين والمجلس الأعلى والوفاق الوطني، أن تكون مجموعة 4 هي التي تدعو وهي التي ترتب مثل هذه المؤتمرات، مؤتمرات المعارضة العراقية، كما دعونا أن يكون التمويل ذاتي من خلال المعارضة العراقية نفسها وليس من خلال الإدارة الأمريكية أو وزارة الخارجية.
إذن هذا هو سبب عدم المشاركة في الاجتماع التحضيري، لكن ماذا عن المؤتمر الموسع؟
سننتظر نتيجة الاجتماع التحضيري وما سيترتب عليه، يعني ندرس موضوع المشاركة في المؤتمر حين الدعوة إليه، لكن دعينا إلى الاجتماع التحضيري وحددنا الموقف. وأما الاجتماع العام فسيعتمد على طبيعة الدعوة والأشخاص الذين سيشاركون إلى غير ذلك.
وفي الإطار ذاته أشار معارضون عراقيون إلى احتمال مقاطعتهم المؤتمر الموسع إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سريعة للصراع المتنامي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويقول هؤلاء إن مشاركتهم في اجتماع تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية في وقت يتزايد فيه استياء الشارع العربي من موقف واشنطن تجاه أزمة الشرق الأوسط أمر محرج بالنسبة لهم، لكن ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي يرى وجوب الفصل بين ملف التغيير في العراق والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
نحن نعتقد أنه القضية العراقية يجب أن طبعا تفصل بشكل ما عن قضية فلسطين، لكن أيضا نتعاطف مع أبناء شعبنا في فلسطين، وأيضا نعتقد أنه بدون تهدئة الأوضاع ووضع القضية الفلسطينية على طريق الحل لا يمكن للغرب عموما والمجتمع الدولي أن يقوم بعمل ما ضد نظام صدام. لكن عدم مشاركتنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ولكن بشكل عام وجهة نظرنا أن الصراع العربي الإسرائيلي وتأزم الأوضاع هناك قد يؤثر على الأوضاع في العراق، وبالتالي لا بد من بذل الجهود من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الغرب لحل هذه القضية حلا عادلا بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
كان هذا دكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. من جهة أخرى انتقد الائتلاف الوطني العراقي المعارض على لسان أمينه العام العميد توفيق الياسري انتقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الموسع لاستبعاده العسكريين عن المشاركة، وقال الياسري إنه لا يمكن لأي مشروع تغيير في العراق أن ينجح من دون مشاركة المؤسسة العسكرية فيه.
والله يا أخي من حيث المبدأ يعني نحن في الائتلاف على أقل تقدير مع أي توجه مع أي نشاط مع أي فعالية يقوم بها أي فصيل وأي تيار وأي حركة من المعارضة العراقية، لأن نعتبر هذا الجهد بالمحصلة يصب الجهد العام، لكن كنا نتمنى أن يكون أي جهد أو أي مشروع يكون متكامل وبالتالي تتهيأ إلى من داخله أرضية النجاح ومستلزمات العمل. أن يعقد اجتماع للجنة تحضيرية تضم مجموعة كانت بالأساس تمثل أربعة ومعروفين بالأربعة، خلال أشهر اجتماعات منظمة الأربعة ما صاروا خمسة ولا صاروا ستة، فالأربعة فجأة انتقلوا إلى واشنطن وبالتالي دخلت شخصيات سياسية مستقلة قسم منها ما معروف أصلا. يعني أنا على سبيل المثال مع كامل تقديري واحترامي للأخ الدكتور فيصل الاسترابادي، أنا لا سامع به لا شايفه ولا حد يعرفه من المعارضة العراقية، فلا زغرم به، لكن فوجئت المعارضة العراقية بأسماء على سبيل المثال هي جزء من هذا المشروع، في حين لم يؤخذ رأي ولم يستنتج واستبعدت العديد من العناوين والرموز والتيارات والحركات في المعارضة العراقية. أنا باعتقادي أن كثير من القوى في المعارضة العراقية العاملة والمهمة ربما ترفض أن تنضم لاحقا إلى مشروع من هذا النوع، فإذا كانت حسن النية قائم وإذا كان هذا العمل جدي مطلوب أن تهيئ إلى مستلزمات النجاح، مطلوب أن يصير إلى استقطاب واسع للمعارضة العراقية، مطلوب أن يكون عليه عمل منظم، مطلوب أن تستضاف الكثير من الحركات والتيارات على الأقل لاستنتاج آراءها، وبالتالي للخروج بصيغة موحدة للغالبية، ولا أقول للمطلقة الغالبية المطلقة وإنما الغالبية المقبولة، من أجل أن يكون فعلا هذا الوعاء أو هاي اللجنة التحضيرية اللي الآن راح تجتمع في واشنطن تمثل فد مساحة واسعة من المعارضة العراقية وتحظى بشيء من الشرعية. في كل الأحوال نحن ننتظر النتائج، لا نسبق الأمور، نتمنى أن يكون الإخوة بمستوى المسؤولية، نتمنى أن تكون الأفكار اللي تطرح والبرنامج اللي يعتمد سواء الاجتماع موسع أو الاجتماع عسكري أو الاجتماع خبرات، نتمنى أن يكون بمستوى المسؤولية يتناسب مع المرحلة الخطرة والحساسة والدقيقة اللي يمر بها العراق والشعب العراقي والمعارضة العراقية عموما، وإن شاء الله قلت المثل المصري يا خبر اليوم بفلوس بكرة بلاش.
طيب العميد توفيق الياسري، الملاحظ أنه لا مشاركة لعسكري في الاجتماع التحضيري، كيف تفسرون ذلك؟
والله ليس هنالك أي تفسير باستثناء التجاوز والتجني على هذا الموضوع المهم والحيوي. يعني كل المعارضة العراقية من أقصاها إلى أقصاها يقول لك لن يقوم بالتغيير سوى المؤسسة العسكرية، إن لم تتبنى مسألة التغيير كاملة فسيكون لها بالتأكيد دور ريادي ورئيسي في عملية التغيير، وبالتالي نرى أن هنالك جهود منظمة تبذل من أجل استبعاد العسكر والصوت العسكري والموقف العسكري والعنوان العسكري عن المشاريع التي المفروض أنها تمثل التوجه الجديد القادم للمواجهة مع نظام صدام حسين. وهي مسألة حقيقة مثيرة للجدل، مثيرة للاستغراب، مثيرة للحيرة. ولا أدري يعني أنا يعني كيف تم التوافق السياسي المعارض والدولي وبالتالي يستبعد العسكر، إذا كانت المعارضة العراقية تعتقد أن العسكر يتعاملون مستقبلا مع مشاريع تجهز ويأتون بهم طوعا فهم على خطأ كبير. نحن لسنا متحمسين لأن نكون أدوات لمشاريع جاهزة، لم نكن فاعلين في صنع هذه المشاريع فلن نكون أدوات فاعلة لمشاريع جاهزة تفرض علينا وبالتالي تصادر إرادتنا وتصادر قرارنا.
في غضون ذلك تضاربت معلومات عن مصير مؤتمر لضباط سابقين يزمع المؤتمر الوطني العراقي عقده في واشنطن، ففيما قال أحد المشاركين في إعداد الاجتماع العسكري إنه قد ألغي بسبب اختلاف في وجهات النظر بين قيادي جماعة المؤتمر، أكد مصدر مسؤول في هذه الجماعة أن الجهود لا تزال مستمرة لعقده كما كان مقررا، لكن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أشار إلى أن ثمة قياديين دعوا إلى عدم الاستعجال في الدعوة إلى المؤتمر العسكري قبل استكمال الاستعدادات اللازمة لعقده. ويعتقد هؤلاء وفقا للمصدر ذاته أن الإعلان عن تاريخ ومكان لاجتماع الضباط السابقين قبل انتهاء التحضيرات المطلوبة قد ينعكس سلبا على المؤتمر الوطني إذا لم يتمكن من تنفيذ التزاماته في الوقت المحدد. ويقول العميد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي إن خلافات داخل قيادة المؤتمر الوطني ورفض ضباط سابقين تدخل القيادة في جدول أعمالهم قد يؤدي إلى تأجيل المؤتمر العسكري إلى أجل غير مسمى.
أخي أحمد، كل اللي ذكرته كان مطروح وكان متداول، لكن النتائج مع شديد الأسف هي في طريق التأجيل. هذا الموضوع كان عليه عمل مركز منذ إشباط من العام الماضي، صار أكثر من لقاء، صار اجتماع تداولي لمجموعة من النخبة من الضباط بدعوة من المؤتمر الوطني العراقي، وصار حديث مفصل عن هذه المسائل، وانتهت الاجتماعات بدون الاتفاق على أجندة معينة، لكن صار إجماع أن يعني تستكمل الاستعدادات والتحضيرات وبالتالي إعداد دراسة لهالموضوع هذا يتبنوها العسكريين.
لكن أين المشكلة؟ يعني المؤتمر الوطني العراقي أعلن بشكل رسمي في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على تمويل واستضافة المؤتمر العسكري، رغم وجود معلومات أخرى تقول أن الإدارة الأمريكية وافقت فقط على تمويل المؤتمر العسكري، لكن أين المشكلة؟
أنا بتقديري المشكلة ذات شقين. الشق الأول، هنالك بعض الجهات داخل الإدارة الأمريكية غير متحمسة لهذا الموضوع، ربما تعاطفا مع جهات أخرى تعمل بالضد من هذا المشروع لأنه هي مو شريكة به، وبالتالي فلسفة جديدة صايرة تعمل بها المعارضة العراقية، العمل اللي المشروع اللي أنا مو جزء منه لازم أجهضه. فربما ضمن هذا التصور أكو تأثيرات وتأثيرات متبادلة لعدم يعني دعم هذا المشروع. الجانب الآخر يكمن داخل المؤتمر. أنا أعتقد هنالك سبب رئيسي، كان هنالك اتفاق مع قيادة المؤتمر أن مطلوب من المؤتمر إقرار المبدأ فقط اللي هو الموافقة على عقد المؤتمر العسكري، وبالتالي يترك للعسكر كل المسائل الإجرائية، لأنه العسكريين يرفضون أن يكون هنالك تدخل كبير في كل مفاصل وآلية العمل العسكري، فطلب من المؤتمر فقط إقرار مبدأ الانعقاد. يبدو أن هذا الطلب والإصرار عليه من قبل العسكريين لم يرق لقسم باسم داخل قيادة المؤتمر اللي كانت تريد تستحوذ على كل الأمور بما فيها الإعلام العسكري وبما فيها الخطاب السياسي العسكري وبما فيها جدول الأعمال العسكري. لذلك أعتقد بعض الأطراف وقفت بالضد من هذا التوجه الجديد للعسكريين، لأنه كانوا يطمحون أن يكون كل شيء من خلالهم وبالتالي يصادر دور العسكر في هذا الموضوع. الجانب الآخر أعتقد أيضا هنالك بعض الضغوط السياسية التي لها علاقة بموقف بعض الجهات التي اتخذت موقفا سلبيا من هذا الموضوع، ربما بتأثيرات خارجية وداخلية.
كان هذا العميد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي المعارض. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الثقافية الأسبوعية، ونتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مستمعي الكرام، أجرى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مقابلة مع الأستاذ بدر خان السندي، وهو مدير عام سابق في وزارة الثقافة والإعلام العراقية، وقد وصل أخيرا منطقة كردستان العراق بعدما قضى سنوات طوال في سجون بغداد. السندي تناول واقع الثقافة العراقية في ظل حكومة الرئيس صدام حسين. مزيد من التفصيلات في نص المقابلة.
البروفيسور بدر خان السندي، أستاذ جامعة بغداد سابقا والمدير العام لدار الثقافة والنشر الكلية في وزارة الثقافة والإعلام، قبل إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى محكمة خاصة في مجلس قيادة الثورة العراقي بأمر مباشر من رئيس النظام العراقي وبعد قضائه لمدة سنوات في دهاليز دائرة الأمن العامة وسجن أبو غريب، وصل كردستان في مثل هذا اليوم من العام الماضي. والسندي قبل كل شيء كاتب كردي يكتب بلغتين الكردية والعربية ومعروف في الوسط الثقافي العراقي والوسط الكردي. من خلال خبراتكم المباشرة، كيف تقيمون الوضع الثقافي الكردي في بغداد؟
استغلت الثقافة الكردية في بغداد من قبل النظام إلى أقصى درجات الاستغلال، وهي في الحقيقة لافتة شبيهة باللافتات الأخرى التي نجدها في بغداد، مثل المجلس التشريعي لكردستان والمجلس التنفيذي والحزبين الكارتونيين. الحقيقة لا ندري لمن يشرع المجلس التشريعي وأين ينفذ المجلس التنفيذي وما هي قواعد هذه الأحزاب الرخوية. وهكذا هو حال الثقافة الكردية في بغداد. المجمع العلمي الكردي الذي كان واحدا من مكاسب بيان 11 من آذار حول إلى هيئة هامشية في المجمع العلمي العراقي، وأقول بجد أن هذه الهيئة تصلح لأن يزورها أحد كتاب السيناريو ليكتب مسرحية كوميدية رائعة عن مهزلة الهيئة الكردية في المجمع العلمي العراقي حاليا. أما جمعية الثقافة الكردية في بغداد وهي أيضا إحدى مكاسب أيام 11 من آذار عام 1970 فللأسف وصلت حدا من الابتذال لا يوصف. إنها مجرد وكر لابتزاز المثقف الكردي وإثارة الذعر في نفسه في بغداد. أما الصحافة الكردية في بغداد فبدأت ومن سنوات تجتر ما قد نشرته، وإن إعادة نشر المقال أو الموضوع الصحفي أصبح أحد تقاليد ما يسمى بالصحافة الكردية في بغداد بسبب عزوف الكتاب الكرد عن التعامل مع هذه المؤسسات الثقافية إلا من أتاها صاغرا مضطرا. وأما دار الثقافة والنشر الكردية فللأسف الشديد يديرها مدير عام هو العقيد خالد خوشناو، وهو من ضباط الشعبة الثالثة في دائرة الاستخبارات العسكرية. أرجو أن لا يعتقد المستمع الكريم أن هناك شكا يدور حول كونه ضابط استخبارات، أبدا، إنه ضابط وقد رأيناه في وزارة الثقافة والإعلام مئات المرات ببزته العسكرية وكامل رتبته على كتفيه وهكذا. والمؤسف حقا أن وزارة الثقافة والإعلام سابقا والتي هي اليوم وزارة الثقافة ووزارة إعلام كانت ولم تزل تتعامل مع هذه المؤسسات وكأنها واجهات إعلامية للعرض وأدوات استخبارية وبأساليب ساذجة جدا تبعث على الهزل حقا. أما قسم اللغة الكردية في جامعة بغداد فيدخل فيه الطالب ليتخرج دون أن يتعلم صياغة جملة كردية واحدة، إنه أسهل طريقة للحصول على شهادة البكالوريوس. وأما تجربة تدريس اللغة الكردية في المدارس الثانوية العراقية فهي داء وبيل وقرحة مزمنة وإهانة ما بعدها إهانة موجهة إلى لغتنا الكردية من خلال أكثر من دراسة قمت بها من خلال منذ عام 1972 وإلى قبل اعتقالي. إن أكثر من 90% من هذه المدارس لا تجري فيها عملية تدريس اللغة الكردية، بل تعطى حصص اللغة الكردية للدروس الإضافية لأي مدرس كان، إضافة إلى طقوس السخرية والهزء من هذه المادة.
البروفيسور بدر خان، مر عليكم عام وأنتم في كردستان بعد سنوات في السجن والإقامة الجبرية، كيف وجدتم الوضع الثقافي في كردستان؟
الحقيقة حتى عندما كنت في بغداد كنت مبهورا للواقع الثقافي والإعلامي في كردستان، لأني كنت أتقصى هذا الواقع الذي أنا منه، والكلمة الكردية هي قدري وستبقى كذلك مطاف العمر. إني لا أرى أن الواقع الثقافي في كردستان المتسم بالديمقراطية العالية وحرية التعبير صورة أتمناها قلبيا للعراق برمته، صحف ومجلات كثيرة، قنوات تلفزيونية وإذاعية عديدة، لا رقابة ولا موظفين رقابة مصابين بداء البارانويا القائم على الشكوك والتأويلات المريضة في التعامل مع النص، ولا أقلام مذعورة. هذا الشك الذي انتقل من الإعلام إلى مرافق الدولة الأخرى كالقضاء العراقي، فأصبح حتى القاضي يحكم بالتأويل والظن والشك والتوجيه. هذه هي صورة المثقف العراقي في بغداد عموما، والمثقف الكردي جزء من هذه الصورة بالتأكيد في بغداد، المدرس والمهندس والطبيب والقاضي ورجل الدين وإلى آخره كلهم مرتعبون في دواخلهم. إن الصورة الديمقراطية المبنية على احترام حقوق الإنسان في كردستان اليوم صورة أتمناها في صيغتها الثقافية أولا لكل العراقيين إن شاء الله، ومن بعد في صيغتها السياسية التطبيقية.
أين تقف الثقافة الكردية من الثقافة العالمية اليوم من وجهة نظرك؟
بلا شك أحدث الإنترنت الذي دخل كردستان وبدأ يترسخ وينتشر بشكل ملفت للنظر في الوقت الذي دخل بغداد بشكل أعرج للأسف، ومشروط باشتراكات مالية باهظة وبرقابات مشددة،
أقول يلعب اليوم الإنترنت والفاكس وحركة التواصل السريعة مع العالم في كردستان دورا كبيرا في ربط الثقافة الكردية والمثقف الكردي بحركة الثقافة العالمية. ولكن لدي ملاحظة أقولها وقلتها في كل مناسبة، أن الاهتمام باللغة العربية واللغات الأجنبية يجب أن يكون أكثر مما هو عليه اليوم بالنسبة للمثقفين الكرد. ففي الحقيقة نحن لا ننكر دور الكتاب المطبوع بالعربية في ثقافتنا، وإن انحصارا ملحوظا وغير مقصود من مسؤولي الإقليم البتة قد حدث في مستوى انسيابية المطبوع العربي في كردستان، وأعتقد أن سبب هذا هو حالة نفسية تمثل رد فعل لحركة التعريب المزمنة والشديدة التي عاشها الإقليم وعاشتها منطقة كردستان. وأتمنى أن تحظى المنطقة بنشاط لغوي عالمي أكثر لربط الثقافة الكردية أكثر فأكثر بحركة الثقافة العالمية.
سؤال أخير، صدر لكم قبل أيام كتاب باللغة العربية حظي باستحسان كثرة من المثقفين، ما قصة هذا الكتاب وما هي مشاريعكم المستقبلية؟
كتاب عنوانه المجتمع الكردي في المنظور الاستشراقي، وقد حاولت في هذا الكتاب الذي ضم 520 صفحة تقريبا رصد وتحليل انطباعات المستشرقين عن الكرد والحياة الكردية، وأتمنى أن يطبع الكتاب طبعة ثانية وينشر على صعيد أوسع، لأني في الواقع أرغب في اطلاع القارئ العربي على محتوى هذا الكتاب. أما مشاريعي الحالية فإني منكب الآن على تحقيق مخطوطة قديمة جدا لها علاقة بالتراث الكردي، وأعتقد أنها ستكون مؤثرة في تصحيح بعض الأمور التراثية. وقد تفضل السيد نيشيرفان البارزاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بإحالتها لي للقيام بدراستها وتحقيقها تمهيدا لطبعها ونشرها في الأشهر القليلة القادمة.
البروفيسور بدر خان السندي، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
دنيا احنا الواحد للثاني، لا يا حبيب لا تنساني. دنيا احنا الواحد للثاني، دنيا احنا الواحد للثاني، لا يا حبيب لا تنساني. من غيرك تدري انا اتغرب، ومن غيرك ضل بلا ثاني. لا يا حبيب لا تنساني، لا يا حبيب لا تنساني.
مستمعي الكرام، لعل من أهم ميزات شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أنها تلغي الحدود والحواجز والرقابات بين المجموعات البشرية. والكرد كشعب مقسم بين عدة دول وأنظمة حاولت احتوائه وإلغاءه وطمس خصوصياته القومية والإنسانية، ووجد لنفسه الفرصة الذهبية في الدخول إلى أغوار هذه الشبكة الفسيحة والحرة لإنشاء مواقع تخدم قضيته وتراثه. فباتت المواقع الكردية تتزاحم وتتزايد يوما بعد يوم، ومن أجزاء كردستان الأربعة، فضلا عن المجموعة المثقفة والمخبوية التي تعيش في أوروبا والتي كان لها الريادة في إنشاء وتطوير المواقع الكردية الأولى على الإنترنت، ودفع الشباب الكردي في أوروبا للمشاركة فيها واستخدام اللغة الكردية في الكتابة مقالات ودراسات وشعرا وقصة وإلى آخره، بحيث تكونت مجموعة كبيرة ومهمة من الشباب الكردي الذي أصبح يجيد لغته الأم ويعبر بها عما يجول في نفسه وخواطره. والأهم من كل هذا ذلك الاحتكاك اليومي بين الطلبة والمثقفين الكرد في أوروبا وكردستان، وتبادل الآراء والأفكار حول المواضيع الأدبية والسياسية والحياتية، بعدما دخلت شبكة الإنترنت لطور الاستخدام في إقليم كردستان العراق. فصرنا نقرأ رسائل ومداخلات كثيرة ومتعددة باللغة الكردية من السليمانية واربيل ودهوك وزاخو يوميا، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتقوية الصلات والوشائج بين الكرد. أعزائي المستمعين، أجرت المجلة الثقافية حوارا مع الشاعر صلاح حسن رئيس جمعية أور الثقافية في هولندا، عرض فيها للنشاط الذي تقوم به والمهام والمسؤوليات المناط بها، وقال:
جمعية أور تأسست عام 1995 في مدينة رايزبايك، وهي ضاحية من ضواحي العاصمة لاهاي. تتكون الجمعية من شخصين: أحمد الركابي باعتباره مترجم، وصلاح حسن باعتباره شاعر ومؤسس للمنظمة، مع ثلاث هولنديين، أحدهم فنان تشكيلي، والسكرتيرة خريجة فلسفة والتاريخ، وشخص ينظم الإدارة المالية. طبيعة الحال جاء تأسيس الجمعية نظرا للجهل التام بالنسبة للشعب الهولندي بتاريخ العراق وحضارة العراق والإنسان العراقي. لذلك حاولت أن من خلال الجمعية أن أقدم لمحات من تاريخ العراق، الإنسان العراقي، معاناة الإنسان العراقي في الوقت الحاضر.
طيب أستاذ صلاح، يعني هل بالإمكان أن توضح للمستمعين بعضا من نشاطات جمعية أور؟
نعم، في الحقيقة لدينا نشاطات كثيرة جدا، يعني ابتداء من عام 95 أقمنا الكثير من المعارض التشكيلية والأماس الشعرية، وقدمنا عدد من المسرحيات، بالإضافة إلى دعوة شعراء وفنانين عرب وهولنديين أيضا، في محاولة لتقديم الثقافة الهولندية إلى الجالية العراقية والعربية في هولندا، والعكس صحيح أيضا.
نعم، آخر هذه النشاطات لو تذكرنا بها.
آخر هذه النشاطات الحقيقة كان عندنا نشاطين في نهاية هذا الموسم. أقمنا معرض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من اللاجئين من خارج من شمال أفريقيا ومن العراق، وحاولنا أن ننقل صورة هذه طبيعة الحياة في هولندا، كيف يعيش اللاجئ في هولندا، حياة الداخلية. حاولنا أن نقدمها للهولند حتى لكي يشاهدوا المعاناة التي يعاني منها الإنسان المغترب داخل هولندا، يعني حتى نحاول أن نقيم علاقات أو نمد جسور بين الهولنديين وبين اللاجئين الموجودين في الداخل في داخل هولندا. النشاط الأخير كان محاولة لتعريف الهولنديين بأن العراقيين على سبيل المثال أو العرب والمسلمين مثقفين إلى درجة تكفي لأن يفهموا العالم بشكل عام. على سبيل المثال قدمنا سونيتات شكسبير باللغة العربية والهولندية. الهولنديين لا يعتقدون أنه العرب لا يقرؤون ولا يعرفون المثقفين خارج بلدانهم، فلذلك حاولنا أن نقدم شكسبير كاسم وعلم معروف بالعالم أجمع، وقدمناه باللغة العربية والهولندية، لأن كانوا يعتقدون أنه إحنا ما نعرف شكسبير وما مترجمي له، ويعني شيء مضحك الحقيقة. نعم. هو جهل يعني.
نعم. طيب سيد صلاح، بعد هذه الفترة من العمل، وكيف تقوم التجربة سلبا وإيجابا؟ يعني ما هي السلبيات التي رافقتها، ما هي الإيجابيات التي أفرزتها؟
الحقيقة العمل بطيء، يعني على سبيل المثال عندما نريد أن نقدم نشاطا معينا يعني علينا أن نطلب مساعدة، يعني علينا أن نبحث عن سبونسر كما يقال.
نعم.
بعدين ينبغي أن نبحث عن قاعة، عن مكان حتى نقدم فيه الأعمال، وهذه صعبة جدا في هولندا، لكن من خلال علاقاتنا مع الآخرين ونشاطاتنا كانت جدية الحقيقة، يعني نشاطات في صلب المعاناة، في يعني تقدم للهولنديين شيء جديد عليهم، فكان هناك مساعدة من قبل المتحف على سبيل المثال. المتحف يتيح لنا كل شهر يوم واحد حتى نقدم نشاطاتنا في القاعة اللي الموجودة في المتحف. مثلا المكتبة العامة، المكتبة العامة أيضا بعد أن اكتشفت أن نشاطاتنا جيدة ورصينة أيضا يعني يساعدونا في إيجاد مكان لتقديم عروضنا، لتقديم الأماسي وهكذا. السلبيات الحقيقة يعني ايش أقدر أقول عنها، مثلا بعض الأحيان نحتاج إلى مصادر أو معلومات أو كتب غير موجودة في هولندا، فما اضطرنا إلى طلبها مثلا من بيروت أو من الأردن أو من القاهرة، وهذه عملية بطيئة جدا يعني.
نعم. طيب أستاذ صلاح، أخيرا، هل تعتقد أن هناك نوع من الحماس الذي يبديه المتلقي لنشاطات الجمعية أور؟
نعم يعني الآن
يعني الحضور جيد في نشاطاتها وفي فعالياتها.
بالتأكيد اللي أستغرب له أنا يعني وزملائي في الجمعية أنه الهولنديين جمهور الهولندي أكثر من الجمهور العربي. هذه يعني الجمهور الهولندي متعطش لمعرفة على يعني تاريخ العراق على سبيل المثال، أو ما يجري في العراق من خلال شعراء يقرؤون قصائدهم للجمهور، ويحدث حوار بعد الأمسية، الجمهور يسأل الشعراء أو يسأل الفنانين. على سبيل المثال عندما أقمنا المعرض التشكيلي 4 فنانين عراقيين في المتحف، أيضا الجمهور بدأ يتساءل يعني يسأل الفنانين، يجري حوار معهم مثل ما كتبت الصحافة فيما بعد، الصحافة الهولندية يعني ينقلون للجمهور الهولندي صورة عن 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 معاناة، صورة عن شعبهم في الداخل، صورة عن 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 الجمهور الهولندي متعطش إلى هذه المعلومات، لذلك دائما هناك جمهور هولندي أكثر من الجمهور العربي يحضر نشاطاتنا.
نعم، السيد صلاح حسن رئيس جمعية أور الثقافية في هولندا، وقد حدثنا من لاهاي، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
لا 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 ترحلي من بعدك يموت ورد الياسمين. ليش 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 هغالي من بعدك يكون بس هم وسكون ويزيد الأنين. ليش يا ما قلتيش لون أنت لا لا مستحيل كل كياني بدمي أنت وليلي من بعدك يا ما قلتيش لو ننسى أنسى لا مستحيل كل كياني بدمي أنت وليلي من بعدك طويل تالي عالسين بجروحي جروحي جروحي أحمد باسمك يا روحي يا روحي يا روحي القلب شتينا 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 وفاتش بعيدا بعيدا بعيدا
ليش ليش